نعلم دائما يا فدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. من التوثيقات العامة التي أخذ بها بعض خاصة من المتأخرين، أوائل المتأخرين كالسيد ابن طاووس أو مجلسي بن بعده صاحب الوسائل مثلا، جماعة أخذوا بمثل هذا التوثيق، هو كثرة الرواية عن المعصوم. والمقصود بكثرة الرواية عن المعصوم أنه كثرة ما وردنا من الروايات من قبل هذا الراوي أو من طريق هذا الراوي إلى الإمام المعصوم. يقولون بأن كثرة الرواية تدل على إما على قرب من الإمام أو قرب كثرة معاشرته للإمام، وأيضا تدل على سكون الإمام إليه بحيث أنه يحدثه كثيرا، فكثرة الرواية تدل على ذلك. أولا نذكر أدلتهم وبعدين نذكر المناقشة في هذا. ذكر السيد خوي قدس سره الروايات الثلاثة التي أشار لها الكشي في أول رجاله في مسألة الرواية والتحديث وأهميتهما وعظم الراوي ومقام الراوي، ثم ناقش في هذه الروايات. هذا من جهة الروايات. أيضا من جهة غير الروايات أيضا نفس هذا المعنى وهو كثرة الرواية في حد ذاته ثبوتا، هل يدل على أن الراوي ثقة ومعتبرا أم لا؟ يعني هل هناك تساوي بينهم وتلازم، أم أن أحدهما أعم من الآخر، أو أنهما موضوعان متغايران لا ملازمة بينهما أصلا؟ نأتي إلى الروايات. أولا الرواية الأولى التي ذكرها الكشي وهي رواية معروفة واشتهر الاستدلال بها أيضا، إلا أن في سندها محمد بن سنان. حمدويه بن نصير الكشي قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال عرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا، على قدر روايتهم عنا. تفسير معنى قدر الرواية هذا يعطينا الاستدلال أولى. فإذا فسرنا بقدر الرواية يعني المقدار، فيعني أنه منزلة الرجل بمقدار ما روى. وإذا فسرنا القدر قدر روايتهم عنا تقدير الرواية عنا، يعني الكيف مو الكم، فلا تدل كثرة الرواية على الوثاقة.
أو إذا ما كان يروي فيه أسرار آل محمد،
هذا بيجي الكلام فيه. زين، على كل حال دلالة الرواية معتمدة على أن المقصود بقدر روايتهم يعني مقدار الرواية، والمقدار يشير إلى الكم، فكل ما أكثر الراوي من الروايات كان هذا دليل على وثاقته واعتباره. مبني الاستدلال على هذا المعنى. ومنزلة الرجل عند الإمام، قال اعرفوا منازل الرجال منا، هذا فلان نسبته إلى فلان الراوي الآخر بالنسبة للإمام أقرب نسبية المسألة. ليش؟ لأن بلحاظ الكم، والكم أمر نسبي، فهذا يروي 100 رواية أقرب للإمام ممن يروي 50 رواية، وهكذا مثلا. زين، هذه الرواية الأولى استدلالها على هذا المعنى مبني. الرواية الثانية محمد بن سعيد الكشي بن يزيد وأبو جعفر محمد بن أبي عوف البخاري قالا حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي رفعه مرفوع، قال قال الصادق عليه السلام. وين المروزي المحمودي؟ في سنة 300 وشيء زين، فكيف رفعها إلى الإمام الصادق مباشرة؟ استغفر الله 280 في زمان الغيبة يعني غيبة الكبرى الصغرى. قال اعرفوا منازل شيعتنا، اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. فقيل له أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث. هذه الرواية تلاحظ بأنه ما قال قدر روايتهم، وإنما قدر ما يحسنون، وإحسان الرواية يعني تجويد الرواية،
ضبط.
أي ضبط مر علينا في معنى الضبط، بمعنى أنه يحسن الرواية بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا. هذول المستدلين بهالرواية قالوا بأنه بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، الضبط ملازم للكم أيضا. فكلما روى أكثر كان ضابطا، لازم الرواية أكثر ضابط. إذا واحد ما يروي واجد مع عشرة مع الإمام وكثرة التواجد مع الإمام وكذا، يدل على قلة الضبط. فكثرة الرواية تدل على الضبط وأنه يحسن الرواية عنه. أكدت هذا المعنى بمعنى آخر بناء على أن الرواية المقطع الثاني مؤكد وليس معنى جديدا. فإنا لا نعد الفقيه منه فقيها حتى يكون محدثا. فقيل أو يكون المؤمن محدث؟ قال يكون مفهما، والمفهم محدث، بناء على أن الفقه هو الفهم. صحيح، الفقه هو الفهم. الفقيه يكون مفهما لكن، أو يكون ذا فهم، لكن هذا الفهم مو فهم اعتباطي من الظن أو من عنده، وإنما الفهم من طريق إلهي مفهم، مثل ملهم. تمام. هذه المقطع الثاني إما أن يكون دالا على تأكيد المعنى الأول وهو الضبط والحسن وجودة رواية الحديث، وإما أن يكون دالا على الأعم. دلالته على الأعم يمكن يثبت بها الرواية أيضا، كثرة الرواية. إلا أنه نلاحظ في الرواية لفظ خصوصية في لفظ مفهم أو محدث. محدث أو مفهم يعني يفهم ما يروي. أكو موضوعية في الفقيه في أن يكون فهما مفهما لما يروي، لا لحظ كثرة روايته،
ولهذا يكون ضابطا للرواية لفهم.
ويشاهد على هذا المعنى الروايات التي تنص على أنه حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه، فهذه شاهد على أنه الرواية أو الحديث الواحد المفهوم أو الذي يفهمه الفقيه خير من ألف حديث يرويه بدون فهم. لا أقل فيها تقديم الكيف على الكم. يعني قد واحد يشكل علينا يقول لو اجتمع لكان أفضل، يروي ألف حديث ويفهمها ألف حديث، نقول صحيح مع ذلك، صحيح المعنى. لكن لو دار الأمر بين المعنيين وقلنا بأنه العبارة ظاهرة في شيء ومقام الاستدلال بالأعم على شيء آخر، نأخذ بهذا الظهور، فهي ظاهرة في إرادة فهم الحديث وتجويده وحسن ضبطه، وليست ظاهرة ظهورا تاما أو واضحا في مقدار ما يروي من الحديث وفي كمه. على كل حال هذا من جهة الدلالة، وأما من جهة السند فالرواية مرفوعة، رفعه. حديث الثالث إبراهيم بن محمد بن عباس الختلي أو الختلي قال حدثنا أحمد بن إدريس، اشتباه عند في الطباعة عند السيد الخوئي، أحمد إدريس لا أحمد بن إدريس، زين القمي معروف أحمد بن إدريس القمي المعلم، قال حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن عمران قال حدثني سليمان الخطابي، هذا محل كلام محل إشكال، قال حدثني محمد بن محمد العطار عن بعض رجاله مرسلة، ففيها علتين،
الخطابي
عن محمد بن عمران العجلي عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا، نفس لسان الرواية الأولى. سيد الخوئي لما جاء إلى هذه الروايات قال بأنه الرواية الأولى ضعيفة سندا بمحمد بن سنان، والرواية الثانية ضعيفة سندا بالرفع، والرواية الثالثة ضعيفة سندا بالإرسال. قالوا أنا ريحت روحي على مشكلة. وأما من جهة الدلالة فكما ذكرنا قال بأنها تشير إلى الكيف وليس إلى الكم، وبقدر رواياتهم أو على قدر رواياتهم عنا، وإن كانت هذه محتملة في القدر إلى الكم والكيف، لكن الرواية الأولى بقدر هذه فيها احتمال الكم، لكن جانب الكيف أكبر وأكثر ظهورا. على كل حال سيد يقول هذه الروايات مع ورود الاحتمال فيها تسقط عن الاستدلال بالإضافة إلى ضعفها سندا. طبعا
وإن عوضنا في بعض الأخدمكم
بالنسبة للرواية الأولى صير النقاش في السند مبنائي، لأنه من يصحح أو يوثق محمد بن سنان تصير الرواية عنده معتبرة، واضح؟ رواية تامة من جهة السند، فتبقى عندنا هذه الرواية. الرواية الثانية ما إليها طريق آخر تصحيح أو تعويض سند أصلا، عرفتين؟ فالرواية الثانية والرواية الثالثة ضعاف سندا
بسبب أنه
نعم
علتين اللي
أيوة.
الإرسال
نعم
بالإضافة إلى
ضعف الخط. زين نعم لو التزمنا بالشهرة وقلنا بأن الروايتين مضمونة مشهورتان وقد اشتهر عند الأعلام الاستدلال بهما،
نعم
باعتبار كتاب الكشي أو اختيار معرفة الرجال مثلا كان موجودا ومتداولا بينهم، وفي أول هذه الروايات فهذه الروايات كانت موجودة واشتهر الاستدلال بها أيضا في اعتبار الرواية الرواة بمقدار روايتهم أو بقدر روايتهم عن المعصومين مثلا. لو سلمنا هذا المعنى نبقى والدلالة، فنقول بأن دلالة هذه الروايات على إرادة الكم وكثرة الرواية ليس تاما، لابد أن يكون الظهور تاما، والظن بالخلاف غير موجود. أما إذا كان افترضنا فيه احتمال إرادة الكم أو الظن بالكم مثلا أو ظهور بالكم في إرادة الكم، لكن هناك ظن بخلاف هذا المعنى معارض أو ظهور معارض لهذا الظهور وهو إرادة الكيف وليس الكم، خاصة في الرواية الثانية بقدر ما يحسنون، يعني ما يحسنون الرواية ما يضبطونها لا بقدر الكم، فلو روى 100 رواية لكنه كان يضبط أو يحسن رواية 50 منها فمقداره مقدار رواية 50 ومقدار رواية 100، مع أنه يروي 100 لكن للحظ الكيف بمقدار ما يحسن من الرواية. وهذا على هذا نحمل أنه كونه محدث بمعنى أنه يفهم الأحاديث التي يرويها، أما لو كان يروي أحاديث ولا يفهمها فإنا لا نعده فقيه. واضح؟
نعم.
فإذا من جهة الدلالة هذه الروايات غير تامة أصلا. زين، هذه من جهة الروايات. نجي لأصل المطلب، قاعد على مخدة. من جهة أصل المطلب، كثرت رواية راون عن الإمام المعصوم في حد ذاته، هل تدل على أنه ثقة أم لا؟ احتمال الأول الذي أشار له صاحب بحوث في علم الرجال محسني، قال بأنه يحتمل أنه كثير الكذب أيضا، كثرة الرواية لكثرة الكذب، فكثير الروايات المكذوبة التي يرويها عن الإمام، قاعد في بيته ويكتب روايات كما نقل عن أبي الخطاب أو أبي الجارود، قاعد في بيتهم ويرسل جماعات متعددة إلى الإمام يأخذون منه الروايات ثم يجلبون إليه، هو يحرف فيها ويضع فيها ما شاء الله، يقول وضعت في كتبكم زين من الأحاديث ما لا تميزون به أو فيه بين الغث والسمين. فيمكن لكثرة أكاذيبه حصلت عنده كثرة رواية، روايات مكذوبة، فما الموجب لاعتبار كثرة الرواية في حد ذاتها قرينة أو علامة على كونه ثقة؟ هذا أولا. ثانيا، ما أكثر من يجلس مع الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم من العامة ممن يتقيه الإمام وإن لم يكن من العامة، ممن هو ضعيف في الرواية في يعني في الضبط والتحمل إلا أنه يروي من عنده بعد ذلك، وهو أسباب متعددة توجب عدم الوثوق بمجرد كثرة الرواية في حد ذاتها. فكون راو عن إمام مع مثلا روايات متعددة لطول بقائه مع الإمام أو لكثرة بقائه ومسايرته للإمام لا يدل على أنه ثقة. وسبق منا أيضا من ضمن العلامات مصاحبة الإمام أو صاحب الإمام، وقلنا بأن مصاحبة الإمام في حد ذاتها لا تدل على الوثاقة والاعتبار، كذلك الرواية أيضا لا تدل على الوثاقة والاعتبار. واضح؟ زين، ننتقل من هالمعنى إلى معنى آخر، وهو كثرة الرواية عن شخص مو عن الإمام، كثرة الرواية عن شخص هل تدل على وثاقته واعتباره أم لا؟ مثلا الحسين، مثلا الحسين بن أبي جيد، هذا أكثر الرواة الرواية عنه، أو أكثر الشيخ الطوسي الرواية عنه، خلينا وياه أو مثلا العقيقي أكثر الرواية عنه، أو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد فقد أكثر الشيخ الصدوق الرواية عنه. وهؤلاء الأشخاص مع الإكثار إكثار الرواية عنهم لم يرد فيهم توثيق، فهل أن إكثار الرواية عن شخص تدل على وثاقته أم لا؟ قال المشهور بأنه لا شك ولا ريب أن هؤلاء فوق الوثاقة، وإكثار الرواية عنهم تدل على الاعتماد على رواياتهم، وأنهم ممن يعتبر روايته. ولذا
مقام العمل،
ولذا الفقهاء والأصحاب والرواة مثلا من الإمامية تسالموا على قبول تلك الروايات التي رواها الصدوق عن أحمد بن محمد الحسن، أو رواها الشيخ عن الحسين بن أبي جريد، أو عن العقيقي، أو عن ابن عقدة، أو فلان، وإن كان ابن عقدة ورد فيه توثيق، أو مثلا إبراهيم بن هاشم. ليش؟ لأنهم هؤلاء لا يحتاجون إلى توثيق. هذا المعنى لم يقبله سيد الخوئي، وقال بأنه ما دمنا قد بنينا على قانون قبول خبر الثقة فقط، فلا بد من إحراز وثاقة هذا الرجل. كل راوي، ومع عدم إحراز وثاقته نحتاج إلى طريق يحرز لنا هذا المعنى، ولا بد أن يكون طريق توثيق الشخص معتبرا. وكثرة الرواية عن شخص لا تدل على الاعتبار،
بل هو
لا
اعتبار.
سيد الخوي لم يقبل هذا المعنى. الكلباسي ومثلا أحمد البصري في فائق المقال، كذلك أيضا الكجوري في الفوائد أيضا، والملا علي كني في توضيح المقال، وجمع آخرين أيضا، طبعا المامقاني وغير ذلك، يعتبرون بمثل هذه الأمور. وإن كان ملا علي كني في فائق في توضيح المقال أظهر بعض المناقشة في ذلك، لكن الشيخ المامقاني مثلا يعتبرهم فوق درجة الوثاقة مثل هؤلاء الأشخاص، وأن رواية الأجلة عنهم مثل الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي أو فلان يروون عن هؤلاء ويكثرون الرواية عنهم، هذا يدل على اعتبارهم.
ولعله يقول أن الصدوق أيضا يروي عن غير الثقات، لا يكون هذا،
لا، يروي عن غير الثقات شيء ويكثر الرواية عن شخص شيء آخر. كلامنا في إكثار الرواية عن شخص. طبعا جواب هؤلاء يمكن أن يقال بأنه الكثرة في حد ذاتها أنتم تسلمون بأنها ليست بحجة، مجرد الكثرة. نأتي إلى كثرة الرواية عن شخص. زين، إذا كان تقولون أقصى ما يمكن أن يقال، إذا كان الراوي أو إكثار الرواية عن شخص من قبل شخص من الأجلاء كالشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي، فهذه ترجع المسألة إلى رواية الأجلاء. وقد تقرر في محله أنه مثل ابن أبي عمير أو صفوان أو أحمد بن أبي نصر مثلا، روايتهم عن أشخاص لا تدل على توثيقهم واعتبارهم، ومر النقاش في هذا المعنى، لأنه ثبت عندنا روايتهم عن الضعفاء. فهنا أيضا نفس الكلام، رواية الشيخ الصدوق أو غيره مثلا لا تدل، قد يقال بأنها لا تدل على التوثيق، لأنه قد روى الشيخ الصدوق عن الضعفاء أيضا. ويكفي في نقد الموجبة الكلية السالبة الجزئية، وقد ثبت عندنا أن الشيخ الصدوق روى عن ضعفاء رواية، الشيخ الطوسي روى كثيرا عن ضعفاء، فلا يدل إكثار رواية عن شخص أنه توثيق له في حد ذاته. هذا الإشكال قد يجيب مثل الشيخ الصدوق وغيره عنه بأنه هذا يتم لو كانت رواية عن ضعيف مقابل رواية عن شخص مو معلوم وثاقته، وروايتي عنه تعني توثيقه مثلا، فتنقض علي بأنه فلان أنت رويت عن ضعيف أيضا. أما أنه إذا كنت أكثر الرواية عن هذا الشخص فهذا ليس حاله حال رواية رواية واحدة أو حديث واحد عن هذا الراوي، بل لابد أن تكون ميزة في إكثار الرواية عن هذا الشخص لجودة الراوي وضبطه، أو لوثاقته، أو لحسن حاله عندي، أو لصحة الطريق إليه مثلا، أو مثلا. فهذا يدل على اعتبار ميزة خاصة في إكثار الرواية عن مثل هذا الشخص، واضح؟ ولذا المشهور اختار هذا الطريق، وإن كان السيد الخوئي لم يقبل مثل هذا المعنى. هذا ما يرتبط بهذه العلامة. عندنا إذا في وقت، هذه مقدمة له. عندنا عدل.
بس ما اتضح يعني كان السيد، يعني
أنا
ما
اتضح. أي الأخير؟
السيد الخوي.
السيد الخوي يقول لك بأنه إكثار الرواية عن شخص من قبل هؤلاء العلماء أو الأجلاء، إن كان يرجع إلى رواية الأجلاء عن شخص، رواية الأجلاء لا تدل على التوثيق، فقد ثبت عندنا روايتهم عن الضعفاء. هذا إشكال سيد الخوي.
إيه هذا إشكال صحيح.
إيه؟
بس أنه الإكثار
إيه الإكثار ما إلى ميزة، كثرة الروايات رواية عن الشخص لا يميز فيها أصلا، ما عنده فرق. ولذلك عنده قد يصير تعارض بين رواية واحدة صحيحة ومئة رواية حل كلام، يصير تعارض بينهم، تترجح الرواية الصحيحة على تلك المئة الرواية. تحدثت ماكو معنى
تقبله؟
بلي
تقبله كلامه
لا بأس به، يعني أن الكثرة في حد ذاتها إذا لم تثبت حجيتها ما لها أثر. نعم إذا ثبتت حجيتها بكاملها حينئذ ينتقل واحد للمرجحات مع التعارض، يعني
الإمام القاني يقول لك خذ الوثاقة.
أي ما عليه الإمام القاني، ولكن ما نقلد الإمام القاني خوف المسألة فوق الوثاقة، هو رأي المشهور طبعا أكثر الرواية، لكن المسألة مبنائية أنه إكثار رواية عن شخص هل يعد توثيقا له أو لا؟ الشيخ الإمام القاني يقول فوق الوثاقة فيعده توثيقا، والإثبات هذا يحتاج إلى دليل. دليلكم ما هو؟ نفس الروايات الثلاث، الروايات الثلاث ضعيفة سندا أو دلالة، وش عندكم شيء آخر؟ ما في شيء آخر إلا ادعاء ميزة في الإكثار نفسه، الإكثار هو دعوة الميزة تحتاج إلى إثبات. هذا مثل ترحم الشيخ الصدوق على بعض الرواة أو بعض الأشخاص مثلا، يقول لك ترحم الشيخ الصدوق هذا يدل على
ثقتنا بالصدوق.
لا خلي هذا
ثقتنا بالصدوق أنه لا يروي،
نحن نثق في ابن أبي عمير مثلا، ولكن وثاقتنا فيه شيء و روايته عن شخص توثيق له أو لا. هذه ثقتنا في الشيخ الصدوق إذا قال عن فلان ثقة صحيح،
ولكنه
لم يقل، هذا مجرد رواية عن شخص. ثقتنا في ابن أبي عمر، ابن أبي عمر إذا قال عن شخص بأنه ثقة صحيح. ليش هم يعتمدوا بعضهم المشهور أو الشيخ طوسي أو دولة على توثيق، على اعتبار مراسيل ابن أبي عمر؟ يقول لك بدعوة أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل أو لا إلا عن ثقة، قالوا هذه الكلمة ما شفناها عند ابن أبي عمير أصلا، هذا الشيخ الطوسي قال أو النجاشي قال مثلا، ابن أبي عمير نفسه ما قال هالكلام. لو قال هو هذا المعنى وهو ثقة في إخباره صدق الكلام، نعتبر بتوثيق الرواة الذين يروي عنه، لكنه لم يقل بهذا. تفتين؟
نعم.
زين. عندنا أمر ثاني وهو اعتقاد واسمها القميين. زين. إذا اعتمدوا في الرواية عن شخص فهذا يدل على توثيقه، لأنهم شديدين التضعيف ودقيقين في مثل هالأمور، مثل ما مر عندنا في أحمد محمد بن عيسى زين، وإخراجه لبعض الرواة مثلا مثل سهل بن زياد وغيره أخرج من قم. ليش؟ لأنه يروي عن الضعفاء، فهم شديدين في هذا. فإذا اعتمدوا على راوي يعني بالعكس، فإذا اعتمدوا على راوي في الرواية عنه هذا يدل على توثيق له. إلى الآن
يعني من يروي فضائل أو كذا
هذا معنى
فيضعف،
هذا المعنى وهو اعتماد القميين على أحد لا ليس بينا ولا مبينا غير واضح، بل حتى أحمد بن محمد بن عيسى ثبت أنه روى عن ضعفاء وثبت أنه أرجع سهل بن زياد واعتذر منه ومشى في جنازته، فلا ضابطة له. بل ذكر المحقق الخاجوئي في الفوائد الرجالية بأنني أستفيد من هذا المعنى التوقف في أحمد بن محمد بن عيسى لأنه لا ضابطة عنده، يوم يطلع واحد يوم ذاك، هو يروي عن ضعفاء هو وكذا، فيقول ماكو ضابطة أو المصلحة ما نعرفها فنتوقف احنا في هذا، خلاف من ادعى أو من قال بأنه نستفيد من فعل أحمد بن محمد ضعف سهل بن زياد، هو يقول لا سهل بن زياد معتبر وضعف هذا. فإذا اعتماد القميين لا أثر له، خاصة أن القميين مختلفين، والنسبة إلى القمي بلحاظ أنه قمي أو من أهل القم، من القميين من روى عن ضعفاء ومن القميين من روى عن غير الضعفاء، بل بعض القميين يروي عن الضعفاء وغيرهم مثل سالم زياد يروي عن الضعفاء وغيرهم قمي، أحمد بن محمد قمي، البرقي قمي روى عن ضعفاء وعن غيرهم أيضا، الأشعري قمي روى عن الضعفاء وعن غيرهم وهكذا، فلا ضابطة لها أصلا. نعم يمكن أن يقال بأنه اعتماد القميين يعني إجماع القميين واتفاقهم على الرواية عن شخص بحيث أنه كلهم يروي عن هذا الشخص ولم يترك أحد منهم الرواية عنه، لم يتجنب أحد منهم الرواية عنه، هذه قد تكون على مكاشفة على حسن حال الرجل، يمكن هذا معنى تصيدان. الأمر الثالث هذا مبنى رجالي ومر في حجية الظن ذكرناه في أوائل الأمور الرجالية، وهو الظن بالوثاقة أو بالحسن، وعندهم إجماع تفتين عندهم إجماع على حجية الظنون الرجالية. فإذا كان عندهم إجماع على حجية الظنون الرجالية وهنا ظن بالوثاقة، فالصغرى والكبرى تنقح، الصغرى هي الظن بوثاقة هذا الرجل، الكبرى الظن في البحوث الرجالية أو في الأمور الرجالية حجة، فصارت الصغرى والكبرى إذن هذا الظن حجة ويثبت به وثاقته. هذا كل الدليل مبني على ماذا؟ على صحة الكبرى وتماميتها، لكن الكبرى وهي مسألة حجية الظنون الرجالية محل كلامه، وهي تصطدم مع أصالة حرمة العمل بالظن إلا ما ثبت حجيته، فلا تكون هذه تامة. نعم يمكن أن يشكل عليهم بأنه إذا سددتم باب الظنون الرجالية في بحوثكم الرجالية أو في توثيق الرواة وغيرهم مثلا، لا يبقى لكم من الرواة إلا قليل، مشكلة. ولا كثير من الرواة تلاحظ بأنه يقول لك الرجالي الظاهر كذا، ظاهر يعني ظن، ظاهرا هو كذا مثلا، أو أظن أنه كذا، أو أغلب الظن أنه كذا، كلها ظن رجالية. فإذا سددنا هذا الباب ينسد الكثير من أو تمتنع الكثير من التوثيقات للرجال، وبالتالي تكون رواياتهم محل إشكال. بل أشكل البعض على السيد الخوئي نفسه، يقول أنت تقول لابد من إحراز الوثاقة وتقول بأنه الظنون الرجالية حجيتها ليست تامة لعدم تمامية هذا الإجماع مثلا، عرفتين؟ لا، الإجماع عندك مو حجة لا صغرى ولا كبرى في هالمسألة مثلا، أنت بنفسك تقع في مثل هالإشكال. يعني كثير من الموارد توثيق الرجال عندك ليس بالإحراز، وإذا كان إحرازك إحراز حدسي قطعا حدسي وليس حسيا. مشكلة. وصلى الله على محمد. غدا إن شاء الله ندخل في، نرجع إلى أصل المطالب وندخل في مسألة الصحة، الأحاديث الصحيحة، معنى الصحة عند المتقدمين وعند المتأخرين. بحث مهم.